إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الأخيار، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي روضة من رياض الجنة نلتقي في بيت من بيوت الله جل وعلا. أسأل الله الواحد الأحد الذي جمعنا على أرضه وفوق ملكه وفي بيت من بيوته وبعد أداء فريضة من فرائضه أن يجمعنا غدا على الأرائك متقابلين، وأن ينزع ما في قلوبنا من غل، إن ربي على ذلك قدير. كما أسأله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أيها الأحباب، في هذا الملتقى الجميل وفي هذه الروضة التي نرتع في رياضها، حديثنا أيها الأخيار عن شعيرة ما جئت هذا اليوم لأتحدث عن فضلها، ففضل هذه الشعيرة لا يغيب إلا إذا كانت الشمس هذا اليوم وقد طلعت أن الناس لم يروها. فضيلة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن أتحدث عنها، لأنكم معاشر الأخيار قد انعقدت القلوب على أن فضيلة هذه الأمة وخيرية هذه الأمة وسبب من أسباب تمكين هذه الأمة وأكبر باب من أبواب فلاح هذه الأمة منعقد برفع لواء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك في هذا اللقاء لن أستعرض عليك الأدلة وأنت تعرفها، ولن أتحدث عنك عن الفضل وأنت تعرفه، إنما لا بد للحديث أن يكون بين يدي الشبهات التي ينثرها وتلك الحفر التي يحفرها أعداء الفضيلة وأعداء الحياء وأعداء الحق وأعداء المعروف وحملة شعار المنكر، أولئك الذين جندهم الشيطان لتسويق البلاء والفتنة في هذه الأمة. شبهات تنثر في طريق الأخيار وحفر تحفر في طريق الغيورين، وأولئك الذين كلما قام غيور بالإنكار على رجل أو على امرأة يريد أن يخرق سفينة مجتمعنا وقال له اتق الله، رفع عقيرته وقال له وش دخلك، أو قال له لماذا تتحدث فيما لا يعنيك، أو قال إن أنت تحاصرني وتسرق حريتي، إلى غير ذلك من الشبه التي سنتحدث عنها بعد قليل. إذن حديثنا هذا اليوم ليس عن فضيلة هذه الشعيرة، ففضيلتها ظاهرة ومتقررة وفي قلوب الغيورين أمثالكم، لأننا معاشر الأحباب يكفي أن يعلم المسلم أن الله جل وعلا أمر وشكل وهيأ واصطفى ووظف وأمر وأعان أمة من هذه الأمة، وأمرها أن تدعو للخير وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لذلك التشكيل لجهاز الهيئة وهي الحسبة تشكيل سماوي بأمر رباني، إذا تركت الأمة هذه الثلة المصطفاة التي تغار على الأعراض وعلى العقائد من أبناء الأمة، إذا تركوا بلا عون
وبلا ذب وبلا نصرة وبلا تأييد وبلا دعاء وبلا ذب عن أعراضهم وبلا دفن للحفر التي يحفرها أعداؤهم، ولا نرد الشبه التي ينثرها من شرق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والذين يشرقون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم أحد ثلاثة أمور: إما جاهل بوجوب أن يغار المؤمن على حرمات الله، أبجدية من أبجديات الحياة على أرض الله وفوق ملك الله وبين عباد الله أن لله حرمات، إذا انتهكت وجب على المسلم أن يغار. الجاهل هو الذي ينكر على من غار على حرمة من حرم الله. بعضنا يمر على المنكر فيشيح بصره، لكن لو قال له إنسان أكرمكم الله يا حمار وقف وتغير وتنمر واستأسد طباعه وقال له ماذا تقول؟ لماذا تغيرت؟ لماذا غرت؟ لأنه وقع المنكر عليه بالشتيمة فغار على نفسه، مع أنه لربما ذاك رجل يحارب الله بأكل الربا أو ينشر الرذائل بمطاردة الأعراض أو غير ذلك من المنكرات، وليس هذا مقام تعداد المنكرات. إذن الذين شرقوا بالأمر بالمعروف، الوقفة الأولى إما جاهل فيعلم أو صاحب هوى وشبهة، وهذا لا علاج له إلا أن يضيء الله قلبه بأنوار الوحي، ضال على بصيرة لأن له موقف مع الهيئات. وأعجبني أحد الغيورين في مجلس من المجالس، فإذا رجل يتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتحدث عنه إن ما الذي يجب على الآمر أن يفعله وما صفات الآمر والناهي، لا، إنما يقول يجب أن يغلق هذه المؤسسة والرئاسة وينبغي أن يفصل موظفيها، وكان زعلان. قال له جالس: والله العالم أنك إذا ركبت الصالون كم مرة، ركبوك في الصالون اللي بدون مراتب ورا كم مرة وزعلان. فلما حصحص الحق إذا هو قد نال عقابه وستر. العجيب أن لما سئل نعم كان يتسكع ويميل ليميل في الأسواق، فلما أسود الهيئات أوقفوه غضب، مع أن لما سئل هل رفعوا بك قال لا والله ستروني. سبحان الله، ولزال شيطانك قوي وقد ستروك، إذا لو رفعوك ولو رفعوك لكان حقا لهم، لأن الهيئات تطهر المجتمع من القاذورات الأخلاقية ومن دعاة النار ومن هدمة وممن جندهم الشيطان لترويج المنكر والرذيلة، ويحمون جناب العقيدة. ليس في السحر فقط، بعض الناس حبس الهيئات في قضية معارض السحر فقط، بل هم يحفظوننا من السحر ومن كل مهرطق وساحر وعربيد ومغرد يريد إغواءنا، وكل من يبيع مسكر وكل من يهدم ركن الإسلام الصلاة، وكل من يلاحق أعراضنا وينبح خلف عوراتنا. اللي يكرههم إما مريض قلب أو مريض أم جاهل أو مجند من أعدائنا، لكي يحفر في هذا الطريق حتى يسقط. بعض الناس يا أخوان كثر الحديث في بعض المجالس هذه عن الهيئات، والله أقولها صادقا، لو أن المجهر الذي يوضع على الهيئات في من الصحفيين الشارقين بتميز هذه البلاد حماها الله بالإيمان والأمن وبولاة أمورها، والله لو وضع المجهر الذي يتصيدون فيه على الهيئات أخطاءهم، لو وضع على أي دائرة من دائرات أي دائرة حكومية ولا غير حكومية لفضحت. تلصص وتصيد وأن يكمنوا لأخطائهم، ويحكم أقلوا عليهم لا أبل لأبيكم من اللوم، أو سدوا المكان الذي سدوا. هؤلاء حماة الأعراض أن يخطئوا لأنهم بشر. ومن الذي قال أن الهيئات ملائكة؟ ومن الذي أقر أنهم لا يخطئون؟ بل هم يخطئون لأنهم يعملون. تدري لما يخطئ منه؟ اللي أغلق عليه بابه ونام عند أمه ولحفوه ببطانية سميكة حتى لا يأتيه شيء من الغبار والبراد، هذا اللي ما خرج من بيته، هذا الذي لا يخطئ. أما الذي يعمل سيخطئ، ونقومه وندعو له وندعوه للتصحيح وندعوه إلى أن يكون أفضل على أفضل عطاء. لكن ليس علاج، صور يا أخوان لو أخطأت البلدية، هل العلاج أن تغلق البلدية؟ لو أغلقت البلدية لانتشر. تصور لو نقول إن الذين يحملون زبائل والآكام من طرقاتنا وبيوتنا أخطأوا، فالعلاج أن يطردوا ونلغي شبكة النظافة في الرياض، ماذا يكون في الرياض؟ تزدحم القاذورات. أما وربي أجل الله الهيئات ورفع الله قدرها، والله لو أغلق بابها لأزكمت أنوفنا روائح أعراض سرقت، وهناك من ارتكس في حمأة الرذيلة بسبب غياب الرقيب. الوقفات، قبل أن أتحدث عن الشبهات، إذن أول وقفة بعد الوقفة الأولى أن الصراع بين الحق والباطل، مذ أن أهبط آدم إلى الأرض وأهبط معه الشيطان، فإن الصراع بين الحق والباطل مستمر. لذلك أيها الأخيار إذا رأيتم شرا ومنكرا فهذا أمر طبيعي. الأصل أن يوجد منكر، لا يمكن، لأننا لسنا على سفوح الجنة ولا فياض الجنة، أن في الدنيا، والدنيا فيها شيطان وفيها دعاة للرحمن، ولا بد. لماذا طيب الشيطان يكره أولياء الرحمن؟ لأن الشيطان أقسم أن يكون معه منتخب كامل لجهنم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لذلك الشيطان يعرض الشر والمنكر بأجمل عرض، والنار حفت بالشهوات. أهل الخير يقفون، أهل الخير هم قطاع الطريق على الشيطان في شهواتهم ونزواتهم. لذلك ما ليس من الغريب أن يكره صاحب المنكر أن يكره صاحب المعروف، لأنه يقطع الطريق عليه. واحد خلى بامرأة وقبل أن يفتك بعرضها دوهم، يحب الهيئة، قطعوا عليه لذته. واحد يروج المسكر، فلما أن مسك ومعه سطول براميل العرق أكرمكم الله، وكان يريد أن يروجها ليربح المال العفن، أيحبهم؟ إلى غير ذلك. أخيار، أيها الأخيار، إذن وقفة الأولى الصراع بين الحق والباطل هو الذي يولد المعروف والمنكر. المنكر يقوده الشيطان وحزبه، والمعروف يقوده أولياء الرحمن وعباده، وحزب الرحمن هم الغالبون. الوقفة الثالثة أن من المواطنة الحقة، يسمونها المواطنة، المواطن الحق منه هو الذي ينظف الشوارع، نعم، الذي يميط الأذى عن الطريق مواطن حق، اللي يغار على أمن هذه البلاد مواطن حق، اللي يخاف على أمنها وعلى أبنائها وعوراتها مواطن حق. إذن من المواطنة الحقة حب من يقوم بالأمر بالمعروف، بل من المواطنة الحقة أن تكون أنت آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. لأن الله جعل الأمن في أي أرض يثبت، وتدق أطناب الأمن في الأرض التي يقيم أهلها الصلاة ويؤتوا الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، اسمعها مني خالصة لا مواربة فيها، ليس مواطن مواطنة حقة، بل ضعيف إيمان وضعيف مواطنة. لأن صاحب المنكر ماذا يصنع بمجتمعنا؟ يخرق السفينة. راكبين في سفينة وواحد مع الشاكوش وقاعد يطق فيها تحت، وكل ما مرينا عليه وهو يكسر خشبها يقول واحد لا تلقف اتركه، هو حر، حرية شخصية، يبغى يكسر يبغى يخرب السفينة يخربها، ما رأيكم؟ أهذا عاقل ذاك الذي يدعه يخرق؟ إذا خرق السفينة وانت قاعد تنظر إليه أنت شريكه في الجريمة. فالوقوف أمام المنكر تفرجا مشاركة لصاحب المنكر في جريمته. لذلك أيها الأخيار، المواطنة الحقة تعني الغيرة على حرمات الله وعلى هذه البلاد وعلى أي بلاد. من الوقفات أيضا أن بلادنا تميزت بهذه المؤسسة الدينية الشرعية الذي يرأسها رجل بمرتبة وزير، لا تجدها في جميع أرض الله. لا تجد بلدا أقام مؤسسة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تحتسب على أهل المنكرات، إلا هذه البلاد. وكم سمعنا من إشادات من محبين وصرخات من ناعقين، من الناعقين من يقول كثرت تجاوزاتهم، أغلقوها، تدخلوا فيما لا يعنيهم، هدموا الحقوق الشخصية، زهدونا في حياتنا، كرهونا في الدين، وتبدأ نعيق الناعقين. أما إشادة ولي العهد وزير الداخلية في بلادنا المباركة عندما سئل عن الهيئات، وهو أعرف رجل في بلادنا بالهيئات، لأنه يعلم ما الذي يحققونه من مكاسب أمنية، من مكاسب أمنية ومن معان للأمن وتطهير الأرض من قاذورات المرجفين واللاعبين والمعتدين على الأخلاق والقيم والدين. إنك لتعجب من ذاك المغرد أو الناعق الذي شرق بالهيئة، بعضهم يقترح إغلاقها. نعم، لأنهم قطعوا عليه الطريق وهو يريد أن يعصي رب العالمين ويلوث هذه البلاد. أيضا من الوقفات قبل أن ندخل في الشبهات، أن الواجب على المسلم وعلى المسلمين ولاة أمر ومواطنين أن ينكروا المنكر إذا وقع وأن يمنعوه قبل الوقوع. لسنا أمة تنتظر متى يشب الشيطان نار نروح نطفيها. إذا بلغ بنا طريق نعلم أن سيوصل الأمة إلى هاوية أو إلى احتراق في أتون معصية، يجب أن نغلقه. لذلك إذا قلنا الاختلاط، قال علماؤنا الاختلاط حرام. ما معنى ذلك؟ لأنه يوصل إلى ماذا؟ يوصل إلى جريمة الزنا. الله ماذا قال؟ ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا قصدا، قال لا تقربوا، أي أن الوسيلة لها حكم الغاية. فالذي يوصل للحرام حرام، لأن فعله في بداية الأمر يوصل إلى النهاية الأخيرة. لذلك نقول من الوقفات، نقول قبل أن نصل للشبهات، أن أحيانا بعض أهل الشبهات يقول أنتم تحربون شيئا لأنكم شكاكين، لأن كل إناء بالذي فيه ينضح، يتهموننا بأن قلوبنا سود. لا، نحن عندنا علماؤنا لديهم فقه، فقه المآلات، وعندهم فراسة في أن ما حرمه الله أو أمر يوصل إلى ما حرم الله، إغلاق الباب عليه واجب لو لم يكن في أول الأمر محرم. هل هناك خير أن تختلط المرأة بالرجل؟ هل هناك خير؟ لا وربي لا خير فيه، ولن يكون فيه خير، ولن يكون باب تقدم ولا تمدن ولا حضارة، لأن العرض هو العرض، من مسه أو قاربه فكأنما وصل إليه. أيضا من الوقفات أن إنكار المنكرات دليل على زيادة الإيمان، وترك المنكر ينخر في بناء مجتمعنا دليل على ضعف الإيمان. إذا مرت على منكر وما أنكرته دليل على ضعف إيمانك يقينا. ولذلك الحبيب قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب إذا ما غير بأي مرتبة من المراتب هذا فلا إيمان، الإيمان طافي ما عنده شحن، يحتاج إلى أن يشحن. وهنا وقفة التي بعدها، أن الإنكار بالقلب معاشر الأخيار لا تبرأ به الذمة إلا عند العجز عن الإنكار باليد وباللسان. ما يجوز الإنسان، يعني أعطيك مثال، داخل البيت ابنك يدخن أو وضع على قنوات عفنة أو ترك الصلاة، هل يمكن تمر عليه وهو نائم تقول غي أنكرت بقلبي حسبنا الله ونعم الوكيل وتخرج؟ ما تبرى ذمتك حتى تقف موقف الإيمان وتغير بلسانك. إن كان صغير بيدك إلى 10 سنوات اضربه شرعا. إذن التغيير بعضنا، بل والله بعضنا يا أخوان، والله حتى تغيير القلب ما فيه. أعطيك مثال، إذا مريت بناس يبيعون حراما، يعني إذا شفت واحد يبيع شاب بكت دخان وانت ماخذ لبن، هل يتغير قلبك؟ بعضنا عادي سدده حاسبني عقبه وخلني أطلع. إذا مريت باللي يبيعون أغاني، إذا مريت بالذين يجاهرون بالربا، هل يتغير قلبك؟ إذا ما تغير حتى هذا التغيير القلبي غير موجود عند بعض الناس. إذن لا تبرأ الذمة حتى تنتقل من مرحلة إلى أخرى. الوقفة التي بعدها قبل الشبهات، هناك فرق بين الصلاح والإصلاح. بعضنا يا شيخ مستقيم في ظاهره صحيح، لكنه صالح في نفسه غير مصلح لغيره. ما ينفع أن تكون، أو ما يكفي أقصد، أن تكون صالحا في نفسك غير مصلح لغيرك. مثل الماء الطاهر، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. بعضهم مستقيم مطوع في خير في الصلاح، يحبون الناس يثنون عليه، لكنه لا يغير، جيرانه لا يصلون، المتبرجين حوله في حارته كثير، اللي يلعب ما يصلي ما يقول له صل، ولا يغير أي منكر. يعرف إنسانا قاطعا للرحم، وقطيعة الرحم تسبب لعن الله، لا يغير المنكر ولا يناصحه. يعني يرى ذاك المدخن ثم يبدأ يشغل وجه يده كأنه مساحة، يبعد غبار الدخان عنه ولا يقول اتق الله، ويكح 20 كحة ولا يقول عيب يا أخي آذيتنا. أي صلاح هذا؟ صلاح في نفسك غير مصلح لغيرك. لا بد أن تعرف أن الإنكار مرحلة من مراحل الخيرية للأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لكي تكون من أخيار أمة محمد. ليس فقط أن تكون قاصرا في صلاحك، صلاحك دون إصلاحك قد يكون سبب عذابك. كيف يعذبني الله وأنا صالح؟ يا شيخ صلي، ما يكفي أن تصلي، بل أن تأمر من لم يصلي أن يصلي. واصل رحم، لا يكفي حتى تدعو من قطع رحمه إلى الصلة. ما تدخن حتى تنكر على المدخن، إلى غير ذلك. لأننا معاشر الأحباب أمة، الدعوة تجري في دمائها، الأمر بالمعروف يجري في دمائها، والإنكار المنكر نبض قلبها، وهذا مصدر صلاحها وفلاحها. وإلا يكون واحد، تصور يا شيخ لو تمر عند واحد يغازل امرأة في السوق وتحوق، الحول ولا قوة إلا بالله، يتغير المنكر؟ وش الحوق؟ لا جزاك الله خير، لكن حتى تقف وتسجل موقفا شرعيا. يجي الشيطان هذا من الشبه، انتبه تنكب نفسك. انا خبر لي واحد قال الواحد اتق الله، قال اقلب وجهك وتطاقوا، هذه من الشبه الخوف القلبي. والله اني اعرف لك الاف اللي قالها اتق الله وقال جزاك الله خير، وليه ما تذكر هذه؟ لكنها من الشبه التي يخوف الشيطان بها بعض عباد الله. انت اذا مررت يا صالح، اسمع يا صالح، أي اللي وصف الصالح ليس اسمه الصالح، اللي وصف الصالح، اسمع يا صالح، إذا فعل منكر بين يديك ولم تنكر كنت شريك صاحب المنكر في الجريمة، وكنت بتفرجك آثم معه، بل غير آثم، بل أنت تجعل المنكر مستمرا مستمرا. أليس بعض المنكرات في أمتنا استمرئت؟ استمرئت. أول ما جاء الجوال يا أخوان ويدق دقة موسيقى وإننا نصلي، وش يقولون الناس؟ اتق الله في نفسك يا مصلي، اتق الله واستحي من الله. والحين يدق معزوفة ربع ساعة مع حولك أحد، خلاص استمرأوها، مشت الأمور. أول العباءة اللي على الكتف من يلبسها؟ ما يلبسها إلا على الأصابع معدودات، ما يلبسها أحد. والآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، صار عندنا عباءة تقول بعض البنات أبوي اشتر لي عباية المدرسة، يعني اللي على الرأس، وإذا راحت لخالتها في الليل لبست عباءة على الكتف، صارت العباءتين عباءة مدرسة للحياء في المدارس فقط. استمرأنا هذه العباءة العفينة. العين، الأولات يلبسون البرقع، البرقع العجوز الأولة والمرأة الأولى، البرقع يخرج عينها بؤبؤ عينها، والآن وش البرقع يطلع؟ يطلع العين والأنف ونصف الخد ومكحلة ومضللة والرموش صناعية بعد. واستمرأها الناس أم لا؟ استمرأها. لذلك صالح الصالح ينبغي ألا يسكت على المنكر ليبقى صالحا. ولذلك عندما أمر الله بتعذيب قرية من بني إسرائيل قال ملك اللي سيعذب هذه القرية إن فيها عبدك فلان صالح مطوع في خير، هذا وصف من عندي، قال به فابدأ أول من تعذبه، إنه لم يتمعر وجهه يوما فيه، يخالط أهل المنكرات ولا يغير. بعضهم في الاستراحة البكتات حوله والشيش جنبه والقناة ترد كله فاحشة فيها، وهو الحبيب تأخذ بكت قال لا ما دخن، تشرب لك من اللي قال لا ما دخن، ولا يدخن ولا يعصي الله، بس جالس مع العصاة. أنت بهذا دون أن تنكر عليهم أنت حقيقة تشاركهم الإثم. أين الغيرة على حرمات الله؟ وأين الرحمة؟ أنا لا أدعوك أن تنكر المنكر بقوة، أدعوك أن تنكره برحمة وبشفقة. من الوقفات أيضا الأخيرة وهي ما ذكرته، وهو أن من أخطر ما نعيشه الآن أن يكون بعضنا يعتقد أن المنكر لا ينكره إلا الهيئات، وأنه هو أمن من عذاب الله وأمن من العقوبة بما أن فرع الهيئة موجود. أسألكم بالله، الهيئات تستطيع أن تستطيع أن تغطي أسواق مدينة رئيسية كاملة؟ إذا في 10 أعضاء والأسواق 100 سوق كيف تغطي يا شيخ؟ إذا كان مدارس البنات نحتاج فيها عندها هيئة أحيانا، والأسواق يحتاجون هيئة، والتنبيه لإغلاق قبل الصلاة يحتاج إلى هيئة، كم يكفي من عددي؟ لو قلنا في كل فرع 1000 والله ما يكفون. ليه ما يكفون؟ لأننا إذا اعتقدنا أن المؤسسة الشرعية الهيئة هي التي تقوم بالإنكار ظلمناهم وظلمنا أنفسنا وظلمنا مجتمعنا. هم لا يستطيعون وإمكاناتهم لا يستطيعون أن يغطوا بها ولا معشار الحي الذي يخدمونه. الباقي على من؟ الباقي علي وعليك، الباقي علي وعليك. الأمر الذي يحتاج إنكار باللسان عليك، اللي يحتاج إنكار بالقلب عليك، اللي يحتاج إنكار بالمكاتبة عليك، الذي يحتاج الإنكار باليد والتغيير باليد هذا عليهم. وأن تصل إليهم وأن تؤيدهم وأن تدعو لهم، بل والله إنهم يحتاجون لزيارة بس تدخل عندهم تقول الله يجزاكم خير، ترفع معنوياتهم. بل التواصي على رفع معنويات العاملين في الهيئات بات عبادة وبات من المعروف الواجب على كل غيور. لذلك الوقفة الأخيرة قبل بداية الشبهات، أقول الشبهات حول العمل أو حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أقول عمل الهيئة عمل شرعي لازم، لكن من اللازم أن تعرف أن ذمتك لا تبرأ بوجود الهيئات، فأنت مسلم وإن الله يغار، ولا بد أن تغار أنت على كل من ينتهك حرمة من حرمات الله. وإليك بعضا من الشبهات. الشبهة الأولى أيها الأحباب هو أن الاحتساب، يقول بعضهم أن الاحتساب يعارض الحرية الشرعية، أقصد يعارض الحرية الشخصية، يعني أن الاحتساب تدخل فيما لا يعني، أن الآمر بالمعروف يتدخل في شخصيات الناس وفي سلوك الناس، والله قال لا إكراه في الدين، فلماذا يا أيها المحتسبون تتدخلون في ما لا يعنيكم؟ ولماذا الله خلق الناس أحرار، لماذا تستعبدونهم وقد خلقوا أحرارا؟ هذه شبهة. والحرية التي يزعمونها والتي يهرطقون في الصباح والليل عليها، وتسمعون بكلمة الليبرالية، والليبرالية معناها عندهم الحرية المطلقة، وأن الإنسان حر في أن يفعل ما شاء كيف ما شاء في أي وقت شاء، وليس لأحد من الخلق أن يقول له لا. هل هذه معقولة يا أخوان؟ هل معقول أن الإنسان حر كما شاء؟ أولا نقول قفوا، هل الإنسان حر؟ الإنسان عبد. الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليتحررون، قال إلا ليعبدون. فالأصل أن الإنسان فوق الأرض حر؟ لا، عبد. والعبودية ليست لمخلوق، العبودية للخالق. نقول يلي تقول الحرية المطلقة غير منطقية. الحرية المطلقة، هل تستطيع أنت إذا كانت الحرية مطلقة هل تستطيع تقطع الإشارة؟ كانك صادق اقطع الإشارة. هل تستطيع أن تسرع وتنوم ساهر إذا التقطك؟ تقول حرية امشي 140 أموت أصير علي حادث، وش دخلكم؟ مو بمنطقي. تستطيع أنت أن تملك أرض، اللي يملك أرض، استطعت أن تبني على الأرض دون أن تقيد حريتك برخصة بناء وبارتداد وبمساحات ولا لا؟ البشر إذن غير حريتهم غير كاملة مع البشر. حتى ابنك لو يتأخر في آخر الليل يقول له وينك يا ولدي، وينك يا محمد، قال أنا حر، حر أجي متى ما أردت وآخر، وش تقول له؟ حر مع الباب برا، اللي بيقعد عندي ينبغي أن يسمع كلامي. إذن أنت غير، أنت لا القائلين بالشبهة، أنتم لا تقرون بالحرية المطلقة لأنها كذب. الحرية اللي يزعمونها ويريدونها ويقولون الإنكار المنكرات والأمر بالمعروف تعارض الحريات، هي حرية بنوع خاص وبمعنى خاص. ما معناها؟ حرية الانفلات عن الدين، وحرية الخروج عن الدين، وحرية القفز على المسلمات، وحرية ألا يقف أمام أي مقدس ولا مسلم. ومن الحرية هذه اللي افتحوا لها الباب وصلنا واحد يلعن رب العالمين ويشتم محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أهذه الحرية المزعومة؟ أهذه الحرية التي تريدونها؟ لذلك الذين ينكرون على المنكرين للمنكرات والآمرين بالمعروف ويقولون أنا حر، نقول أنت عبد. واستدلالك بلا إكراه في الدين استدلال أعرج. نحن نقول صحيح، الله يقول لا إكراه في الدين، لكن ما المراد بها؟ يعني أتركك تفعل ما تريد؟ لا، معنى لا إكراه في الدين أي يا أمة محمد لا تكره يهوديا ولا نصرانيا بعد أن صارت الحاكمية لهذا الدين لله جل وعلا وانتشر الإسلام، لا تكره أحدا على الدخول في الإسلام إكراها. فإن رضي أن يبقى والجزية يدفعها والحكم لكم معاشر المسلمين فهذا له. معناها حرية أن تبقى على دينك، ليس حرية أن تفعل ما تشاء. حتى اليهودي والنصراني لو أتى إلى بلادنا وجب عليه أن يلتزم بأوامر شرعنا في الظاهر منها، لا يفطر في رمضان جهارا، لا يشرب الخمرة، لا يزني، لا يأكل خنزير، وهو يهودي ونصراني. فكيف أنت يا مسلم يا من تقول اترك الحبل على الغارب؟ كتمتم الشباب، وهذه شبهة ثانية، كتمت الشباب خليتهم ينفجرون. شبهة أخرى نقول هل كتمان الشباب من نزوات حيوانية وينفلت فيها الأعراض تذهب والدين ينهدم ركنه، هل هذا كتم؟ هذا منع لهم من التدهور في مزالق الرذيلة والهوى، بل هذه معناها الرحمة بهم. يريدون مجتمعنا مجتمع بهيمي. أعجبني مفكر في فرنسا مسلم، سأله أحد المفكرين الفرنسيين وهو كافر، قال له لماذا المسلمين، لماذا أنتم في بلاد الإسلام لماذا لا تجعلون المرأة تختلط بالرجل وتخرج خارج البيت وتسكن ويكون لها فريند صديق، أنتم ليه متشددين على النساء؟ فرد رد جميل، قال لأننا في بلاد المسلمين خاصة في بلادنا هذه المطهرة المباركة لا نرغب أن يلد نساؤنا أبناء ليسوا منا. ما رأيك في الرد الجميل؟ يعني نحن لا نريد أن يكون أبناؤنا لقطاء أو أبناء مجهول الأنساب، أو نحن لا ندري من هم. لذلك عندما نمنع ما منعه الله ليس هذا كبت، إنما هذا ترشيد للغرائز وتأطير لها في إطار شرعي. هذه إذن من الشبهات. الشبهة الثانية معاشر الأحباب، قولهم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه شبهة، يقولون إذا ضل من ضل، إذا اهتديت أنت فلا يضرك ضلال غيرك. هذه شبهة، وتجد أن بعضهم يستدل بها ويرد بها على المنكرين للمنكرات. وإذا مر أحد قال يا امرأة يا أمة الله تحجبي، ويا أمة الله تستري ولا تتعطري، وأنت يا فلان صل، قال يا أخي إذا اهتديت أنت ما عليك من الناس. ليه اللقافة هذه؟ لماذا تتدخل في الناس؟ أنت مهتدي صلي صل، لكن ما عليك من الناس. والدليل عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتكم. شبهة، نقول رد هذه الشبهة من الآية نفسها. الله يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ومن أكبر أبواب الاهتداء والهداية أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأن المسلم يعتقد أنه ليس مسؤولا عن نفسه في المجتمع الإسلامي، بل أنقذوا أنفسكم من النار فقط. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. ويقول من رأى مجرد أن ترى بعينك المنكر يجب عليك أن تسجل موقفا شرعيا. نقول إذا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي ما دمتم على الهداية، ومن الهداية أن تقوموا بواجب الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر. باختصار معناها لا يضرك ضلال الضال ما دمت تنكر عليه، هذا معنى الآية، لكنهم يقلبونها. ولذلك يقول الإمام النووي في تفسير هذه الآية، أي أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم. حتى ابن نوح دعا أبناءه عليه السلام 4، 3 آمنوا والرابع لم يؤمن، لكن ماذا يقول؟ يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. بعد ذلك غرق وكان مع الكافرين وكان مع الذين حكم عليهم بالشقاء. عندما قال إن ابني من أهلي، قال الله له إن ابنك إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. هل ضر ضلال ابن نوح ضر نوح عليه السلام؟ أبدا. وزوجة نوح لماذا ما ضره؟ لأنه كان قائم بأمره ونهيه. أما إذا سكتنا فيضرنا والله ضلال الضالين، والله يضرنا ضلال الضالين الذي لا يتمعر وجهه في حرمة من حرمات الله وهي تنتهك، هذا يضره ضلال من حوله. إلا إذا قام بواجب الإنكار فإنها تبرأ ذمته، ما دام رافعا للواء الأمر بالمعروف فإنها تبرأ ذمته. ولذلك نقول في هذه الشبهة لا يكون الشخص مهتديا، يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يكون الرجل مهتديا إلا إذا أدى الواجب عليه، ومن أوجب الواجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول سعيد بن المسيب عليه رحمة الله عند هذه الآية، قال إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لا يضرك من ضل إذا اهتديت. لذا شبهة دحضت، وهي الشبهة الثالثة. الشبهة التي بعدها أنني أترك الاحتساب بسبب أني مذنب، بأني مقصر. ليه ما تنكر المنكر؟ قال يا شيخ علينا ذنوب وعلينا أخطاء ومقصرين، والله المستعان، ولولا ستر الله لهلكنا، ولو أن للذنوب روائح لأزكمنا أنوف من حولنا. طيب وبعدين؟ قال والله ما أجرؤ أقول الواحد من الناس لا تفعل وأنا أعرف أني مقصر في أمور في الخلوات وعندي ذنوب. ماذا نقول؟ كيف نرد على هذا الذي يقول أن بسبب تقصيري في حق الله وذنوبي لن أنكر، لأن الله يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. فهمت من الآيتين أنه لا يجوز لك أن تنكر المنكر؟ هذا فهم قاصر. شبهة أني لا أنكر لأني صاحب منكر، لو فتشت على كوكب الأرض كله لتبحث عن رجل أو امرأة لم يذنب قط ولا عنده ذنب قط، والله لا تجد. أخرجني واحد ما عنده ذنوب، أخرجني من لم يذنب. كل بني آدم خطأ. شبهة الشيطان على البعض أنه إذا كنت مذنبا لا تنكر خاطئة. ثم إن العلماء يقولون أن الله ذم في الآية من يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهناك ترك للأمر بالمعروف وهناك فعل للمعروف. إذا أنت لم تفعل المعروف هذا خطأ، لكن إذا تركت الأمر بالمعروف خطأ ثاني. فأنت إذا تركت المعروف لا تجمع إليه ذنب آخر وأنك لا تأمر بالمعروف، لا تجمع إليه، بل إن بعض أمرنا بالمعروف أمر لأنفسنا. أنت لو تقول يا شيخ أنا أنصحك أن تقوم الليل، أنصحك أن لا تنظر للحرام، وأنت عندك خطأ، ما هو فحوى ومدلول كلامك؟ كأنك تقول وأنت اتق الله. لو تقول للناس اتقوا الله من رؤية الحرام، وأنت البارح عصيت الله بهذا الذنب، مخطئ. ما نقول أنت مخطئ مذنب، لكنك إذا أمرت بالمعروف واهتدى أحد بأمرك كان داعيا إلى أن تجدب نفسك وأن تجلد قلبك بسياط الوعظ، كانك تقول وأنت الآن قاطع الرحم يا شيخ. لو ردت اثنين متخاصمين وأتيتك الآن، أنا ما أدري عنك، أنا ما أدري أنك أخوك ما تسلم عليه، وقلت لك عقب الصلاة ترى أبو سعد وأبو محمد متهاجرين متقاطعين، بتمشي معنا حتى نصلح بينهم؟ عبادة ولا ما هي بعبادة يا أخوان؟ عبادة. هل تقول لي والله أنا أخوي محمد ماني بسلم عليه لذلك لن أصلح بين اثنين ما دمت قاطعا له؟ غير منطقي. عدم سلامك على أخيك ذنب لأنك لم تفعل معروفا، لكن الآن عدم ذهابك لإنكار منكر ذنب جديد. إذن لو تركت هذا الأمر بالمعروف وأنت لا تعمل جمعت جريمتين وخطأين، فاكتفي بواحدة يا شيخ، اكتفي بواحدة، ثم اسأل الله كما سترك أن يغفر لك. وهذا ليس تسهيلا على أن يستمر الإنسان المنكر وأن يمشي في خنادق المنكرات وحفر المنكرات، لا، ليس هذا تسهيل، إنما نقول له لعلك يوما أن تنكر منكرا أو تأمر بمعروف ثم تأتي في الخلوة وتبكي على ذنبك وعلى معصيتك وتقول كيف أأمر بذلك ولا أعتمر. ولذلك يقول الإمام النووي عليه رحمة الله لا يشترط في الأمر والنهي أن يكون الآمر كامل الحال، أي كامل، لأن لا يوجد هذا من الخلق كاملا ممتثلا ما يأمر مجتنبا ما نهى، إلا أن بعض العلماء قالوا إلا في الفرائض. إلا في الفرائض، كيف الفرائض؟ الفرائض كالصلاة، واحد ما يصلي يقول صلوا، نقول فعلا افعل قل ذلك، لكن أنت الآن تأمر بعبادة هدم، تركك لها هدم لدينك، تحذر. لكن التدخين، فيه أب عاقل قدم يوم الأيام لابنه هدية بكى الدخان، ماذا يقول الآباء؟ ونبوك لا تدخن، والله يا نبوك إنه مضر، والله ونبوك إنه متعبني. ينكر وهو قائم، مع أن هذا إنكاره فيه نظر، لكن يجب أن ينكر، لأنك إن قلت إني لأني أفعله إذن هلك من حولك كلهم. الشبهة الخامسة، يقول البعض من الشبهة أن الاحتساب والحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اختصاص العلماء وليس من اختصاص العوام، وأنه اشتخلنا يا شيخ أن مساكين تبين تنكبنا يا شيخ نروح نغير المنكرات ونأمر به. يا أخي هذا العلماء، العلماء هم اللي يأمرون بالمعروف، والهيئات المفتوحة هذه التي تأمر بالمعروف. وقد رددنا في المقدمات على من قال أن الهيئات تبرأ الذمة بوجودهم، لا تبرأ الذمة بوجود الهيئة. الهيئة إذا بلغ المنكر لا تبرأ ذمتهم حتى يغيروه، لكن هل هم شمس تشرق على الناس كلهم؟ والعلماء، هل حقيقة أن الإنكار المنكر مختص به العلماء؟ هذا كلام غير صحيح. لو كان مختص به العلماء لما قال الحبيب من رأى منكم منكرا، ما قال من رأى من العلماء منكر منكم، وهذا عام لكل من قال لا إله إلا الله. والله يقول قل هذه سبيلي، أي يا محمد قل لي أمتك هذه سبيلي أدعو إلى الله، ومن الدعوة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فكل أتباع محمد عليه الصلاة والسلام دعاة آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. وأنت كثير إذا شعرت بالهم الذي تحمله، وقليل إذا كنت لا تحمل إلا هم نفسك دون هم إخوانك. إذن الحسبة من اختصاص الأمة، ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما قال أن الأمة إذا رأت الظالم ولم تأخذ على يده عمهم الله بعقاب. لابد أن تأخذ الأمة كلها، كل من رأى هذا الظلم، كل من رأى هذا المنكر، لكن عبر الخطوات الشرعية، لا يغير بيده وهو ليس من أهل الولاية الشرعية. ما تستطيع تغير بيدك وأنت إلا في بيتك وفي ملكك، أما لسانك والله نحن في بلاد احمدوا الله على هذه النعمة، والله نحن في بلاد لا يوجد منكر تستطيع أن لا تنكره، والله بلسانك أقصد لا تنكره بلسانك وبقلمك. ادخل على أي إنسان عنده منكر وقل أي كبير أو صغير، قل مثلا ما صلى، صلى الله يحفظك جزاك الله خير، ستر يا أخي اتق الله في نفسك، لا تطارد النساء المؤمنين جزاك الله خير، ويخايف بعد خايف منك. وإذا دخلت على بائع ينظر في النساء الداخلات إليه، يا أخي عف غض بصرك ولا تنظر إلى النساء بهذه، جزاك الله خير. لا تبيع دخان، الله يجزاك خير. صلوا يا شباب يلعبون كرة، طيب إن شاء الله جزاك الله خير. يا أخي أنت حارم نفسك من جزاك الله خير. طب قد يقول واحد اقلب وجهك، وانت زعلان أنك يا أخي تقلب وجهك في الحق، وأن يأتيك أذى بسيط قولي، هذا أمر يسير. فقد أتى الحبيب صلى الله عليه وسلم، أتاه من البلايا، ثم إن من في طريق تبليغ دعوته وما صرفه ذلك، ثم إن قولهم إنه من اختصاص العلماء واقع السلف والخلف على أن إنكار المنكر يقوم به الجميع. انظر في حياة الصحابة وانظر في حياة السلف، كل منهم على نصيبه من تغيير المنكر. من الشبه أيضا أن ترك الاحتساب، أنا أترك، يقول هذا صاحب الشبهة، أني أترك الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية الوقوع في الفتنة، أخشى أفتن، فتنة نساء أو فتنة مال أو فتنة أذى أو فتنة في أفصل من عملي أو أي فتنة. وهل حقيقة أحبابي، هذه شبهة، هل ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يورثك الأمن من الفتنة؟ بل قال بعض أهل العلم من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد فتن، هو مفتون. وفهمها القاصر على أنه ينبغي أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يفتن، ألا في الفتنة سقطوا، سقط في الفتنة، لأنه عمت الفتنة في البلاد والعباد. بعض الناس تقول له أنكر قديما، أنكر الحجاب السيء لنساء حارتك، ما أنكره آخر الأمر لبس نساؤه نفس الحجاب اللي كان منكر من 3 سنوات أم لا؟ خلوة السائق بالمرأة وتقول له يا أخي أعوذ بالله، الله يصلح الحال، لكن والله يا أخي أخشى من الفتنة أو أني أسمع كلمة أو أن أؤذى. بعد 4 سنين نساؤه يخلو بهن السائق في حال خلوة شرعي، ليست في السيارة. المدن إذا جمع النساء في السيارة في المدن، جمع النساء في المدن باص أو غيره، ليس هذا خلوة. الخلوة أن يبقى هو وإياها وماشيين في طريق والسيارة مضللة بعد، يعني لا يدرى من بها. وهنا يأتي الشيطان. إذن نقول لي من يقول أخشى الفتنة، هل سلمت من الفتنة يوم أن تركت الأمر بالمعروف؟ ثم اعلم أن الله قد حذر من يقول ذلك فقال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صاحب المنكر إذا قلت أخشى من الفتنة، إذا أنكرت عليه، هذا طريقك إلى الفتنة والوقوع فيها. لأن الفتنة إذا نزلت أول يوم كان الدش الدش الدش، انتبهوا الدش. الآن من اللي سلم؟ إلا من رحم الله، بعض الأخيار، بعض الطيبين ما عنده القنوات الإسلامية حاطة مفتوحة بدعوة، يقول أنا تابع الأخبار، تابع الأخبار سنة الأولى، لكن الثانية والثالثة والرابعة بات مع الخائضين في تلك زبائل الإعلام، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا نقول لمن يقول أخشى الفتنة، قد شابهت المنافقين الذين أتوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا، عندما أرادهم أن يذهبوا في غزوة تبوك، قالوا قال الله ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. يعني إذا شفت النساء في بني الأصفر، نساء الروم الشقراوات الجميلات، أخشى يا رسول الله إذا رأيتهن أن أفتن. وهو كاذب مع غض البصر. يعني هل يجوز يا أخوان تترك الحج الواجب لأن في المطاف حريم يطوف حول البيت نساء، ويجب على المرأة لا تختلط بالرجال، وأن ينفصل هذا عن هذا، يعني انفصال عام مهو بانفصال دقيق، لكن لا يختلط الرجل مع النساء. لكن هل نقول أنت ما تحج عشان فيه نساء؟ وش العلاج لو قال إنسان أنا سأترك الحج الواجب لأني أخشى أن أرى امرأة حول البيت فأفتن بها؟ نقول ألا في الفتنة سقطت، أنت سلمت في الرياض الله يعظم أجرك عشان تخاف من مكة. ثم إن العلاج في هذا هو غض البصر، ليس ترك العبادة، هو العلاج غض البصر لا ترك العبادة. كذلك العلاج غض البصر ومجاهدة النفس، لا أن يكون الإنسان تاركا للمأمور به شرعا. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر مأمور به، لا يترك لخشية الفتنة. وإلا كنت كمن قال ائذن لي ولا تفتني، قال الله ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. من الشبهات أيضا أني يقول بعضهم أني أترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الناس باتوا لا يستجيبون، والمنكرات في تسارع، والشق أكبر من الرجعة، واتسع الشق على الراقع. الآن الحجاب منفلت، ومشاكل الإعلام الجديد، وتويتر والفيسبوك والآيبود اللي مع الصغيرين، والآيباد اللي مع الكبيرين، والبلاك بيري اللي في أيدي المراهقين، والآيفون الذي في جيوب البالغين، والإنترنت اللي يخوض فيه الخائضين. يا شيخ ضاعت الأمة. نقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو أهلك واحد فيهم. بعضهم يقول يا شيخ وش تغير وش تخلي، واحد يقول يا شيخ عقب البلاك بيري والله حلق لحيتي إن اهتدى أحد. أعوذ بالله، أيها المتشائم، أيها المتشائم، أما علمت أن هناك فئام من الشباب صالح وهم في الأمة خير؟ لماذا تتشائم ويأتي الشيطان ويحفر دون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خنادق حتى لا تتخطاها، لكي يصفي ما بقي من الفضيلة والحياء في هذه الأمة؟ إن شبهة أن عدم استجابة الناس وأن المنكر أقوى من المعروف، وأن المنكرين باتوا قلة وضعفاء، وأن المعروف راح. ادخل الأسواق. طيب دخلت الأسواق، بس أقول لك بعد ادخل الدور النسائية، دور التحفيظ، أبشرك فيه قانتات صالحات مجيبات مستجيبات لأمر الله. ادخل المساجد، فيها خير، فيه خير. أنا لا أقول إن الشر لم يرتفع في بعض مواطن البلاء علمه ورايته، لكن أقول علاج ارتفاع المنكر ليس ترك ترك الأمر بالمعروف. ثم نرد على هذه الشبهة فنقول يا أخي، هل من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروطه أن يستجيب الناس لك وأن يقبل الناس دعوتك وأن يتغير المنكر؟ تقدرون يا أخوان تغيروا المنكر؟ لو كان أحد سيهدي أحد لتغيير منكر لهدى الحبيب عمه أبو طالب، ما استطاع، ولا هدى إبراهيم والده آزر عليه الصلاة والسلام إبراهيم، ولا هدى نوح ولده يام. لكن هؤلاء إنما لنا ولك الدلالة والإرشاد، أما التوفيق فبيد الله. إنك لا تهدي من أحببت، من قال لك أنك إذا أنكرت يجب أن يتغير المنكر؟ طف الزجارة ما طفها، أنت أقمت الحجة. تستري يا أمة الله ما تسترت، انتهى. لكن أمرك واجب، استجابة غيرك ليس من دخلك ولا من اختصاصك، إنما القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. هذا رد. إذن استجابة الناس ليس واجبا عليك. يقول الله فهل على الرسل إلا البلاغ؟ إلا البلاغ، أنت عليك البلاغ فقط. أنت تقول الجنة من هنا، إذا قال لا والله بروح من هنا ما عليك. لا تهدي من أحببت، إنما الهداية بيد الله جل وعلا. فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. يعني إذا اهتدوا فهذا أمنيتي وأمنيتك. المنكر تغير نعمة، لكن إذا ما تغير فليس مسؤوليتك، ولا يحطمك الشيطان ويورد الشبهة عليك بأن الناس ما فيهم خير. إياك، اللي يقول الناس ما فيهم خير هو يحكم على نفسه، فإياك أن تحكم على نفسك بعدم الخيرية. ما دمت رافعا للواء الأمر بالمعروف فالخير في الأمة، لكن لو سكتنا ثم تواصينا على السكوت عمنا الله بعذاب. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوبكم بقلوب بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. أسأل الله العافية. والله يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ما سبب اللعن؟ قال الله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إياك أن تسكت. ثم أيضا من الردود إن قولك أن الناس ما يستجيبون أمر غيبي، أنت بعض الناس تنصحه وتمشي، ويأتي الثاني ينصحه ويمشي، والرابع والعاشر يستحي في المرة العاشرة، ولا لا يا أخوة؟ قد تطرق الباب مرة ومرتين، شخص ما يصلي في حارتنا، إذا زاره واحد ما صلى، لكن لو زاره مئة يا يصلي يا يشد من الحارة أكيد، وش يجلسه مع الناس اللي يصلون. لكن لو تركنا، ثم إن الآمر الأول له أجر الذين أتوا بعده، أول من طرق الباب. فسجل موقفا شرعيا، ولا تقل يا مؤمن الناس ما يستجيبون. أيضا الحبيب عليه الصلاة والسلام من رد على قول الناس بعضهم أن الناس ما يستجيبون، الرسول صلى الله عليه وسلم مكث نبي كم عام؟ كم عام يا أخوان؟ نبي الرسول 23 سنة، 13 سنة في مكة، 13 سنة في مكة. لماذا؟ يعني أكثر من نصف دعوته، عمره عليه الصلاة والسلام وهو رسول أكثر من نصفها وهو يدعو. هل استجاب أهل مكة؟ بعضهم آمن بعضهم هاجر، لكن الكل الجل رفض، ولذلك هاجر. هل الحبيب قال ما فيهم خير نتركهم؟ أبدا. دعا بعضهم في أول عام من بعثته ولا أسلم إلا في السنة العاشرة من هجرته، قبل وفاته بأشهر، بعض الصحابة ما أسلم إلا قبل وفاة الحبيب بعام، مع أنه يتذكر حلاوة الدعوة الأولى، تأثر بعدين. نوح 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، ويذكر الله وما آمن معه إلا قليل، إلا قليل. لذلك إياك أيها الحبيب أن تقول بأن عدم استجابة الناس تمنعني من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تبسم وأمر بالمعروف، وأنت ترحم صاحب المنكر، وأنت تؤسس المعروف فيه، وليس عليك أيها الحبيب استجابة الناس، فقلوبهم ليست بيدك، إنما القلوب بيد الله رب العالمين. نؤذن؟ طيب. ومن الشبه أيضا أن ترك الاحتساب أتركه خوفا أن يأخذ عني الناس. يقول باقي دقيقة. طيب، يقولون باقي، انتهت الدقيقة. نؤذن، أين المؤذن؟
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن
الحمد لله. بقي من الشبه أن بعض الناس يقول إني أخاف إذا أنكرت أن يزول عملي، أو يغضب رئيسي في العمل، أو يأخذ الناس عني فكرة، أو أني في مجلس رجل غني ثري، أخشى أن يمنعني العطاء وأن يعطيني، أو يغير الناس صورتهم عني ويصموني أني مطوع لأني أنكرت منكرا. فهذا الخوف مما يوصل الإنسان إلى سخط الله، لأن الحبيب يقول من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط عليه وأسخط عليه الناس. إن ترك إنكار المنكر بسبب الخوف من الخلق قلة حياء من الخالق وضعف إيمان، لأنه بذلك يعتقد أن المانع الضار هو المخلوق، وأن المعطي المانع هو المخلوق، وأن الذي يحرم ويمنع هو المخلوق. ويحك، أنا أقول نعم، يجب عليك أن تنكر بحكمة، لا أن تنكر. بعضهم يقف في مجالس الناس: عليكم وعليكم من الله ما تستحقون، يا من لا يستحيي من الله، يا من، ويدعو على الناس. لا، ليس هذا هو الطريق. الطريق أن تكون رحيما في إنكارك، مخلصا منتهجا للوسيلة الجميلة. أعرف أن بعض الناس، وأحدهم كان من حوله يمارئونه أو يداهنونه، فلما خرج أهل المجلس وكان واحد منهم يناصحه، قال: والله ما عندي واحد فيه خير في الجلسة هذه كلها إلا فلان، لأنه ما جلست يوما إلا أخلص لي النصح. يا أخي، حق المؤمن، والله ما ترضي الله ولو سخط الناس وأنت منتهج لطريقة شرعية في الإنكار تقصد بها الله، إلا ويحل الله عليك رحمته والقبول فوق أرضه وعلى وفي قلوب خلقه. وما تبدأ تتلصص وتنافق وتداهن وتلبس القناع وتضحك في وجه من لا يجوز الضحك في وجهه وهو مقيم على منكر، إلا وتسقط من عين الله، ثم يزول محبتك من قلوب خلق الله. إياك وأن تترك ذلك. بعضهم يقول: ودي أقول لمديري صل، بس خاف ينقلني نقل تأديبي. وهل النقل بيده؟ بيد الله. أنا ما أقول لك افضح عند الناس وتحدث أمام الناس، إنما تأتي عبر رسالة، عبر إيميل، عبر رسالة بهدية، عبر زيارة، يشعر منك أنك ترحمه، لأنه يرحم، لأنك إذا سلمت منه، إذا سلم من نصيحتك في الدنيا ما سلمت أنت من يوم القيامة، يتعلق في رقبتك يوم القيامة. أيضا إن باب الذل اللي يصحب بعض الناس، الذل الذي يصحب بعض الناس سببه الخوف من المخلوق وعدم الخوف من الخالق، وعدم الخوف من الخالق هذا يسبب مذلة المخلوق أمام الخلق. لذلك يقول الله: ما أجملها. يقول: فلما نسوا ما ذكروا به، أي المجتمع نسي ما ذكر به، كثرت المنكرات، ما بدوري دورك أغيرها إلا بالإنكار بالمراتب الشرعية. ماذا قال؟ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. الله أكبر، الله يجعلنا وإياكم ممن يغار على حرمات الله. آخر شبهة من الشبه نقولها قبل ختام درسنا، وهنا أيها الأحباب مجموعة أسئلة أريد أن أجاوب قدر الإمكان عليها. قول بعضهم، وهي من أشهر الشبهات في زمننا المعاصر، قالوا: إنه لا إنكار في مسائل الخلاف. مسائل الخلاف لا تنكر فيها، ثم يبتعثون ويبعثون أقوالا ضعيفة واهية لا يستند صاحبها إلى دليل منقول ولا معقول، ويتبنون الأقوال الضعيفة ثم يمررونها على الأمة ويبعثونها جذعة وقد ماتت. ثم إذا قلت له: يا أخي، يا امرأة، تغطي، قال: في خلاف في تغطية وجه المرأة. الغنى لا ترفع، قال: الأغاني مسألة خلافية يا شيخ. سبحان الله، صلي جماعة، قال: يا شيخ، صلاة الجماعة فيها خلاف بين أهل العلم. وكل ما جيت في مسائل الخلاف قال، وكل ما قلت، قال: يا شيخ، لا إنكار في مسائل الخلاف. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله عندما قيل له: ما صحة قول من قال لا إنكار في مسائل الخلاف؟ قال: لو قلنا أن المسائل الخلافية لا ينكر فيها على الإطلاق لذهب الدين كله، كل من قلت له قال مسألة خلافية، والمسائل الخلافية لا تعد، وفي كل مسألة قول، وسيأخذ الناس الرخص. وبعض الناس صار يتلصص على الرخص، وقال العلماء من تتبع الرخص تزندق. الكلمة التي تقول لا 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 خلا لا إنكار في مسائل الخلاف، الجملة الصحيحة الشرعية لا إنكار في مسائل الاجتهاد. مجتهد وآخر فقيه وفقيه، عالم وعالم، يأخذ هذا قول ويجتهد في حدود النص، وذاك يجتهد في حدود النص، هذا يصل إلى قول وهذا يصل إلى قول، لا ينكر هذا على هذا. ليه؟ لأن هذا له دليله وهذا دليله. أما العوام والمقلدون ينبغي أن ينكر عليهم في مسائل الخلاف، لأنهم يجب أن يقلدوا القول. القول بماذا؟ بعضهم ايش تقول له؟ قال يا شيخ أما الطلاق فأنا ما أخذ من فلان، أخذ من فلان، وفتاوى البيع والشراء أبو فلان والله مضبوط في الفتاوى هذه، ويبدأ ينتقي دينه من بقالة الرخص فيخرج عياذا بالله، لأنه لا يريد الحق، يريد الرخصة. نقول بل ينكر في مسائل الخلاف. والعلماء يقولون المسائل الخلافية تنقسم إلى قسمين: ما ورد فيه نص وتدل هذه النصوص على صحة هذا القول، مثل تغطية وجه المرأة في خلاف، نعم، لكن الدليل مع القائلين بأن وجه المرأة عورة. إذن هل لو قلنا إذا المسألة خلافية يكشف النساء، نجعل النساء في أسواقنا وفي محلاتنا وفي مواقعنا تكشف المرأة الوجه، وإذا أردت يا امرأة وجه العورة الوجه عورة؟ قال قف يا شيخ، هذه مسألة خلافية ولا إنكار في مسائل الخلاف، بل ننكر، لأن الدليل الذي معي في المسألة الخلافية قوي ونصي ومعقول. ويكفي تقول للرجل المرأة إذا خطبت أليس من السنة رؤية المخطوبة؟ طيب لو كانت كاشفة وشو نرى المخطوبة؟ باختصار يعني الوجه ليس عورة. لو امرأة أردت تتزوجها يا شيخ وطلعت يدها قالت يكفي اليد، يكفي في رؤية المرأة والاقتناع بأنها زوجة؟ تقول لا، أريد أن أرى الوجه. لماذا إذن أن تحكم أن الوجه هو الحسن وهو الجمال وهو العورة؟ هذا غير أن لدينا أدلة نقلية. إذن المسائل الخلافية التي يستند أصحاب القول فيها على قول من كتاب وسنة ينبغي أن ينكر على المخالف لها. خلوة الرجل بالمرأة، حدود الخلوة، ليس الذي يحددها صحفيين ولا مغردين، هذه مسألة شرعية. الاختلاط مفهوم شرعي، ليس الذي يحدده لنا رجل منزوع الإيمان والحياء والدسم لا يعرف موازين الشرع ثم يحدد لي وش الاختلاط أن تكون وأن يضع ضوابط. إذا أنت من علماء الشرع ضع الضوابط من النصوص الكتاب والسنة ولا حرج، لكن يأتي شخص لا يعرف أركان الإيمان من الإحسان من الإسلام ثم يبدأ يقعد للأمة قواعد كلها نزع الدليل منها. ننكر في مسائل الخلاف، ولو قلنا لا إنكار في مسائل الخلاف لما بقي من الدين شيء ينكر. ولذلك يقول الإمام الشوكاني من أعظم الذرائع لسد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قول القائل لا إنكار في مسائل الفروع، أو لا أقصد لا إنكار في مسائل الخلاف. يقول هذا اللي يقول به ويحمل لواءه هو الذي يريد أن يسد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عالم مع عالم، حنفي مع حنبلي. الأحناف مثلا ما يقولون آمين، ما يجهرون بالتأمين، وهذا عالم وصل هذا إلى صحيح. عالم مع عالم، هذا له دليله وهذا له دليله. ما يستطيع أن أقول لرجل من علماء الأحناف اجهر بالتأمين قل آمين، ما أستطيع أن أنكر عليه لأن معه دليله. لكن عوام ثم إن استيراد الفتاوى استيرادها، لأن بعضنا مو بيستوردها لأن ما عندنا علماء. علماؤنا أهل الأرض قاطبة يحبونهم. وانظروا إلى قنوات الإفتاء وبرامج الإفتاء في المملكة العربية السعودية، يتصل عليها من شرق الأرض وغربها، يرتاحون لعلمائنا. وبعض بني جلدتنا ما يرتاحون، يدورون وش حكم الأغاني؟ قالوا حلال. قال إيه هذه الفتوى ولا بلاش يا شيخ؟ اللحية قال اخرطها على كيفك ترى ما حولك أحد. وش قال الإسبال ترى اختلاف بين أهل العلم وكشف إذا أنت تتتبع الرخص في النهاية تصير معك صندوق كله مهو بدين مجمع تشليح قطع غيار ما تركب على بعض، هذا مهو بدين، هذا هذا ليس دين، إنما هي مجموعة من الرخص لا يقوم بها لواء، لا يقوم بها بناء دين، لأن الله أمرك أن لا تتبع الرخصة، تتبع أمر الله ونهيه فأتمر بالأمر واجتنب نهيه حتى لو خالف هواك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. التسليم، أين التسليم يا أخوان؟ لذلك قول أنه أن مسائل الخلاف لا إنكار فيها قول غير صحيح وليس على إطلاقه، بل ننكر في مسائل الخلاف ونقول لكل مقلد قف عند نصوص الكتاب والسنة وإياك أن تذهب. اسأل واحد مثلا، خلينا نعطي مثال، واحد يفعل منكر، خلونا مثلا واحد أمر زوجته أن تكشف وجهها وقال كشف الوجه ليس، أو أن الوجه ليس عورة، تأتي إليه ما دليلك؟ يقول والله ما أدري بس يقولونه. وهل دينك يقولونه؟ من وكالة يقولونه؟ أنت إذا كانت امرأتك تغطي وجهها، إذا حسرت وكشفت ينبغي أن تكون قد اكتشفت دليلا شرعيا منقول نقل كتاب أو سنة أو إجماع علماء، أو أن أدلة القائلين بذلك أقوى من أدلة القائلين بالتغطية. هل تستطيع أن تنظر؟ قال والله ما أدري بس قالوه يا شيخ وقلنا التخفيف والتيسير. وهنا شبهة، ليس التيسير والتخفيف اختيار وقرار يتخذه العبد بنفسه، التخيير والتخفيف والتيسير دين، التيسير من الله والتخفيف من الله، واليسر ديننا دين رحمة ويسر، لكن مو على الهوى، ليس على الهوى. ولا يمكن واحد يقول يا شيخ حرام تذبحون شايب عمره 90 سنة وتقطعون رأسه؟ طيب هذا قاتل إلا واحد، لو جينا بالرحمة وبتحريك القلوب قلنا يا شيخ كيف يقطع رأس واحد عمره 90 سنة؟ وهو واحد يقول يا أخي رمي الزانية امرأة زنت مرة واحدة، أول مرة يا شيخ زنت وهي متزوجة محصنة، كيف تربطون عليها عباءتها وترمونها بالحجر حتى يتفجر بدنها دما وتموت؟ يا أخي هذه وحشية، ما رأيكم؟ والله أمر بهالك، أنت أرحم من الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن الأحكام الشرعية ما تؤخذ بالهوى، ولا أن يقدم العقول على النقول، بل ينبغي في ذلك ولا يثبت قدم إلا بالتسليم. إذن معاشر الأحباب، بهذه الشبهة ينتهي الحديث عن شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حاولت معاشر الأحباب أن أقدم بمقدمة أظن أنه كان لا بد منها، ثم ننطلق بعد ذلك إلى بعض الشبهات، وليس كلها، بلادكم تفخر بهذه الهيئة، لكن الهيئة كل مواطن درج على أرض هذه الأرض، على هذه الثرى، هذه البلاد، إذا أردنا أطناب الأمن أن تستمر ينبغي أن يقول كل أحد منا أنا رجل هيئة، الذي عينني هو ربي لأنني من الأمة المباركة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، ولكن عبر المراحل الشرعية وعبر فقه الأمر بالمعروف وفقه الإنكار، وبذلك نبقى على خيريتنا ونحفظ فلاحنا ونثبت أرضنا ونبعد حفار سفينتنا ألا يحفر قاعها فلا تغرق. اللهم احفظ أرضنا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، واجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر يا رب العالمين.